من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تكلمنا في الدرس الماضي في النقطة الرابعة من التطبيقات، وهي الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر، وذكرنا أن الحديث في هذه النقطة في عدة مطالب أو في عدة نقاط. المطلب الأول تحدثنا، والمطلب الثاني ذكرناه بالأمس، ونحاول نطبق الآن هذا اللي ذكرناه بالأمس حتى سياق الأفكار يكون واضح في ذهننا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المبحث الآخر. رابعا، الاستصحاب في حالات الشك في التقدم والتأخر. تارة يشك في أن الواقعة الفلانية حدثت أو لا، فيجري استصحاب عدمها. يشك في أن الحدث مثلا حدث فنقض الوضوء أو لا، فيجري استصحاب عدم الحدث. أو يشك في أنها ارتفعت أو لا، يشك افترض في أن الطهارة ارتفعت أو لا، أو الحدث ارتفع أو لا، فيجري استصحاب بقائها. وأخرى، الصورة الأخرى، تعلم بأنها حدثت أو ارتفعت، ولكن أو أخرى نعلم بأنها حدثت أو ارتفعت ولكن لا نعلم بالضبط تاريخ حدوثها أو ارتفاعها. مثلا نعلم أن زيدا الكافر قد أسلم، لاحظ، نعلم بأنها حدثت ولكن لا نعلم هل أسلم صباحا أو بعد الظهر، يعني نجهل التاريخ. فهذا يعني أن فترة ما قبل الظهر هي فترة الشك، يعني نشك في بقاء كفره. فإذا كان لبقاء زيد كافرا في هذه الفترة اللي هي فترة ما قبل الظهر، وعدم إسلامه فيها، إذا كان أثر مصحح للتعبد جرى استصحاب بقائه كافرا وعدم إسلامه قبل الظهر. فهذا يعني أن فترة ما قبل الظهر هي فترة الشك. فإذا كان لبقاء زيد كافرا في هذه الفترة ما قبل الظهر وعدم إسلام في ما قبل الظهر في هذه الفترة، أثر مصحح للتعبد، مثلا كسقوط قضاء العبادات بناء على أن موضوع السقوط هو الكفر حال الفور، جرى استصحاب بقائه كافرا وعدم إسلامه إلى الظهر، وثبت بهذا الاستصحاب كل أثر يترتب على بقائه كافرا وعدم إسلامه في هذه الفترة، أي ما قبل الظهر، كسقوط القضاء. ولكن لاحظوا هاي الصورة الثانية في هذا الفرض. الصورة الأولى تلك الصورة الأولى استصحاب بقاء كافر إلى ما قبل الظهر. الصورة الثانية إثبات حدوث إسلام بعد الظهر، ولكن إذا كان هناك أثر شرعي مترتب على حدوث الإسلام بعد الظهر كسقوط القضاء، بناء على أن موضوع سقوط القضاء ليس الكفر حال الفوت بل حدوث الإسلام بعد زمان الفوت، فلا يترتب هذا الأثر اللي هو سقوط القضاء على الاستصحاب المذكور. لماذا؟ لأن الحدوث كذلك، يعني لأن حدوث الإسلام بعد الظهر لازم تكويني لعدم الإسلام قبل الظهر، فهو بمثابة نبات اللحية بالنسبة إلى حياة زيد. لاحظوا في موضوع إثبات الأثر الشرعي المترتب على نبات اللحية، ومن ثم كنا ماذا نعتمد؟ كنا أولا نستصحب حياة زيد، وبحياة زيد نثبت نبات اللحية، ونبات اللحية كما قلنا لازم تكويني، يعني لازم عقلي، ليس أثرا شرعيا. ثم بنبات اللحية، نبات اللحية هو موضوع لوجوب الوفاء بالنذر، بنبات اللحية نتمم الموضوع ونقول يجب الوفاء بالنذر. قلنا هذا الاستصحاب ما يجري، لأنه هذه واسطة عقلية، هذا أصل مثبت، يعني ما يمكن أن يترتب الأثر الشرعي إلا على المستصحب مباشرة، أما على لازم المستصحب التكوين ما يجري هذا الاستصحاب. هنا نفس الكلام المتقدم، لاحظوا هنا المستصحب ما هو؟ المستصحب كما هناك حياة زيد، هنا المستصحب الكفر قبل الظهر، لأن شك بقى كافر قبل الظهر أو لم يبقى كافرا. اللازم لهذا المستصحب، لازم بقاء كافر ما قبل الظهر شنو؟ إذا كافر ما قبل الظهر فلابد أن يكون إسلامه حدث بعد الظهر، لأن نعلم الآن بإسلامه، فإذا لم يسلم قبل الظهر معنى ذلك أن إسلامه كان بعد الظهر. هذا إسلامه بعد الظهر كيف أثبتناه؟ أثبتناه بنفس الطريقة التي أثبتنا بها نبات اللحية لزيد، أثبتنا حياة زيد بالاستصحاب، وأثبتنا نبات لحيته اللي هو لازم لحياته باستصحاب حياته. ما أيضا نثبت بقاء، نثبت حدوث إسلامه بعد الظهر باستصحاب كفره قبل الظهر، فالمستصحب هو بقاء كافر ما قبل الظهر. لازمه ماذا؟ لازمه حدوث الإسلام بعد الظهر. الأثر الشرعي مترتب على ماذا؟ سقوط القضاء، على حدوث الإسلام بعد الظهر لا على الكفر قبل الظهر. يعني كما أن هناك الأثر وجوب الوفاء بالنذر مترتب على نبات اللحية لا على حياة زيد، لو كان مترتب على حياة زيد ماكو مشكلة، لكن لما كان مترتبا على اللازم العقلي واللازم التكويني لحياة زيد كان أصلا مثبتا. هنا نفس الشيء، ما دام الأثر مترتب على حدوث الإسلام بعد الظهر، حدوث الإسلام بعد الظهر لازم للمستصحب، لأن المستصحب هو بقاء كافر إلى ما قبل الظهر، والأثر الشرعي سقوط القضاء مترتب على حدوث الإسلام بعد الظهر، فهذا أصل مثبت ولا يجري الاستصحاب هنا. لاحظوا، لأن الحدوث كذلك يعني حدوث الإسلام بعد الظهر لازم تكويني علما للمستصحب، وهو عدم الإسلام قبل الظهر، أو قل ثبوت الكفر قبل الظهر، فهو ثبوت الكفر بالاستصحاب، المستصحب هو عدم الإسلام قبل الظهر أو الكفر قبل الظهر، فهو بمثابة نبات اللحية، يعني فهو منه حدوث الإسلام بعد الظهر نفس مثل ثبات نبات اللحية بالنسبة إلى حياة زيد، كما هناك الاستصحاب لا يجري هنا الاستصحاب لا يجري. النقطة الثانية، ومن ناحية أخرى نلاحظ أن موضوع الحكم الشرعي قد يكون بكامله مجرى للاستصحاب إثباتا أو نفيا. استصحب طهارة الماء كموضوع لجواز شربه، أو استصحب نجاسة الماء كموضوع لعدم جواز الشرب نفيا. وقد يكون الاستصحاب مركبا من جزئين، يعني قد يكون موضوع الاستصحاب مركبا من جزئين او اكثر او ثلاث اجزاء او اربعة، ويكون احد الجزئين ثابتا وجدانا. هذا يعني معلوم الثبوت، هذا معنى ثابت وجدانا، نعلم به بالوجدان انه ثابت، موت الجد، والاخر غير متيقن عدم اسلام الاب. هنا لو تكتبون على كتابكم عندنا جد وأب وحفيد، الجد نسميه بكر حتى تتضح هاي المسألة، الأب نسميه خالد، الحفيد نسميه زيد، أحد الجزئين ثابتا وجدانا اللي هو موت الجد بكر، والآخر غير متيقن اللي هو عدم إسلام الأب اللي هو خالد. ففي هذه الحالة لا معنى لإجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الجزء الثابت وجدانا كما هو واضح. ليش؟ لأنه ما دام معلوم لا شك فيه، والاستصحاب حكم الشك، لأنه إذا لم يكن شك لم يتوفر الركن الثاني وهو الشك بالبقاء، فلا يجري الاستصحاب. ولكن قد تتواجد أركانه، منه الاستصحاب وشروطه، شروطه هي أركانه لإثبات الجزء الآخر اللي هو غير متيقن، يعني عدم إسلام الأب المشكوك، فيثبت الحكم، يثبت إرث الحفيد يعني إرث زيد، أو لنفيه يعني لنفي كفر الأب خالد. ف فينفى الحكم، يعني ينفى إرث الحفيد زيد من جده. ومثال ذلك أن يكون إرث الحفيد زيد من جده بكر مترتبا على موضوع مركب من جزئين، أحدهما موت الجد بكر والآخر عدم إسلام الأب خالد إلى حين موت الجد، إلى حين موت بكر، وإلا كان مقدما على الحفيد. يعني وإلا لو أسلم الأب قبل موت الجد يكون الأب مقدما على الحفيد في الإرث. فإذا افترضنا أن الجد بكر مات يوم الجمعة وأن الابن خالد كان كافرا في حياة أبيه، ولا ندري هل أسلم الابن على حياة على عهده على عهد الجد أو لا، فهنا الجزء الأول من موضوع إرث الحفيد، لاحظوا عندنا حكم شرعي اللي هو إرث الحفيد إرث زيد، وهذا الحكم إلى موضوع مركب منين؟ من جزئين، موت الجد وكفر الأب إلى حين موت الجد. فهنا الجزء الأول من موضوع إرث الحفيد محرز وجدانا، اللي هو من الجزء الأول اللي هو موت الجد، لأن نعلم أن الجد مات يوم الجمعة. والجزء الثاني وهو عدم إسلام الأب مشكوك، لأننا لا ندري هل أن الأب خالد ما زال كافر لو أسلم قبل وفاة الجد، فيجري استصحاب الجزء الثاني، يعني نستصحب عدم إسلام الأب، أي نستصحب كفر الأب، لأن أركان الاستصحاب متوفرة، يعني نعلم بعدم إسلامه ونشك في ماذا؟ في ارتفاع هذا العدم، والقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، وأكو أثر شرعي وهو إرث الحفيد، فيجري الاستصحاب لتمام أركانه الأربعة، وبضم الاستصحاب إلى الوجدان، يعني عدم إسلام الأب ضم إلى موت الجد، نحرز موضوع الحكم الشرعي لإرث الحفيد، لأن موضوع الإرث الشرعي لإرث الحفيد مكون من جزئين، موت الجد وعدم إسلام الأب إلى حين موت الجد. ولكن على شرط، يعني هنا يريد يشير أن هالقضية كالقضية السابقة أيضا بها فرضين، فرض يجري الاستصحاب وفرض آخر لا يجري، يكون أصل مثبت، ولكن على شرط أن يكون الأثر الشرعي الإرث مترتبا على ذات الجزئين، يعني ذات موت الجد وذات عدم إسلام الأب. وأما هاي الفرض الآخر الذي لا يجري الاستصحاب، إذا كان الإرث إرث الحفيد زيد مترتبا على وصف الاقتران، لاحظوا يعني أن يكون موت الجد، يقال هكذا يرث الحفيد جده إذا كان موت الجد مقترنا وملتصقا ومقارنا لعدم إسلام الابن، فلا جدوى للاستصحاب المذكور. ليش؟ لأن الاقتران والاجتماع، هو الاقتران هو الاجتماع هو الالتصاق، لازم عقلي وأثر تكويني، هاي الفارز قبل أثر شيلوها، للمستصحب. المستصحب ما هو؟ المستصحب عدم إسلام الأب إلى حين موت الجد. طب إذا ثبت عدم إسلام الأب إلى حين موت الجد، هذا مدلول الالتزام شنو؟ مدلول الالتزامي، المدلول الالتزامي يعني اللازم العقلي اللازم التكويني، أن عدم إسلام الأب أو الكفر الأب اقترن بموت الجد، فوصف الاقتران والاجتماع، هذا اجتمع ويا هذا، ارتبط بهذا، اقترن بهذا، هذا الوصف الواقع هو لازم تكويني، هو كنبات اللحية بالنسبة إلى زيد، نستصحب حياة زيد ونثبت نبات لحيته، نفس الشيء هنا، نستصحب عدم إسلام الأب إذا ما كان مسلم إلى حين وفاة الجد، معنى ذلك أن عدم الإسلام اقترن بموت الجد، فوصف الاقتران لازم عقلي، والحكم هنا الإرث الحفيد إذا فرضنا مترتب على نفس الاقتران، يعني اجتماع واقتران موت الجد بعدم إسلام الابن، فحينئذ هذا أصل مثبت لا يجري، وقد عرفنا أن الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة عقلية لا تثبت. إلى هنا تحدثنا في الدرس الماضي. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بيان نقطة أخرى في هذا الموضوع، وهي افتراض أن كفر الأب أو قل عدم إسلام الأب معلوم الارتفاع، يعني ندري أن الأب أسلم ولم يعد كافرا، ولكن لا نعلم في أن هذا الإسلام كان قبل وفاة الجد أو بعد وفاة الجد. يعني نعلم الآن بعد يوم يومين، افترض مثلا بعد 10 أيام من وفاة الجد بكر، أن ولده الأب خالد أسلم، ولكن شو وقت أسلم؟ قبل وفاة أبوه بكر أو بعد وفاة أبوه؟ وفي مثل هذه الحالة ما هو الموقف؟ في مثل هذه الحالة يجري استصحاب عدم إسلام الأب، يعني يجري استصحاب كفر خالد إلى حين وفاة أبوه، إلى حين وفاة الجد، إلى حين وفاة بكر، ولا يكون علمنا بإسلامه الآن بعد 10 أيام من وفاة الجد مؤثرا. ليش؟ لأنه في الواقع من المهم أن تتوفر أركان الاستصحاب، وأركان الاستصحاب هنا متوفر. يوجد لدينا يقين بكفر الأب خالد، ويوجد لدينا شك في بقائه كافرا إلى حين وفاة أبوه. صحيح هو الآن مسلم بعد 10 أيام من وفاة الجد، ولكن الظرف الذي يراد إجراء الاستصحاب بلحاظه وهو وفاة الجد، إسلامه في تلك الفترة مشكوك. وفحينئذ نقول أنه يوجد يقين بأنه كان كافرا، ونشك في بقاء كفره إلى حين وفاة الجد، فيستصحب بقاء الكفر ويتم الاستصحاب، والقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة وهي كفر الأب، ويترتب أثر شرعي على ذلك وهو إرث الحفيد، فتتم أركان الاستصحاب الأربعة ويجري الاستصحاب. هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الأخرى، يقال أنه كما ربما يجري الاستصحاب على هذه الصورة بإحراز موضوع الاستصحاب بضم جزء مستصحب إلى جزء آخر معلوم بالوجدان، كفر الأب أثبتناه بالاستصحاب، وموت الجد أثبتناه بالعلم الوجداني وبضم الوجدان إلى الاستصحاب، يحصل موضوع الحكم، يعني موضوع إرث الحفيد. كذلك أيضا قد يجري الاستصحاب لنفي أحد الجزئين، كما يجري الاستصحاب لإحراز وإثبات أحد الجزئين، يجري الاستصحاب لنفي أحد الجزئين. لو لاحظنا نفس المثال السابق، إذا فرضنا أن الأب خالد كان مسلما في حياة الجد، ثم بعد ذلك شككنا بكفره حين وفاة الجد، وهذه المسألة مفترضة هكذا. لو فرضنا أن الأب خالد سافر من البلاد الإسلامية مسلما، وبعد 10 سنوات سافر إلى بلاد الكفر، وكانت تلك البلاد فيها نزعات إلحادية مثلا، هو أيضا تدينه كان تدين ضعيف، ولا ندري هل اهتز تدينه وانهار إيمانه وتحول إلى كافر أو لا، فتوفى الجد بعد 10 سنوات من غياب خالد الابن. فحينئذ هل نستطيع نفي كفره وإثبات إسلامه؟ نعم نستطيع نفي كفره وإثبات إسلامه. كيف نقول؟ نقول الأب خالد قبل 10 سنوات إسلامه معلوم، والآن بعد 10 سنوات حين وفاة الجد نشك في بقاء مسلم أو مو مسلم. فهذا الاستصحاب أركان تامة، يقين بالحدوث، شك ببقاء الإسلام، والقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة هي الإسلام، وأكو أثر شرعي مصحح للاستصحاب، لأنه إذا استصحبنا إسلامه راح الحكم الشرعي وهو إرث الحفيد ينفى ويثبت إرثه من أبوه، يعني إرث خالد من أبيه من باكر. وعلى هذا الأساس يمكن أن ننفي الحكم الشرعي بإرث الحفيد من الجد بهذه الكيفية. خلي نقرأ هذا أيضا. وقد يفترض أن الجزء الثاني اللي هو كفر الأب معلوم الارتفاع فعلا، يعني الآن بعد 10 أيام من وفاة الجد باكر نرى أن خالد مسلم، بأن كنا نعلم فعلا أن الأب قد أسلم، ولكن نشك في تاريخ ذلك، في تاريخ إسلامه، شو وقت أسلم، وأنه هل أسلم قبل وفاة أبيه باكر أو بعد وفاة أبيه بعد ذلك. إذا أسلم قبل وفاة أبيه شنو راح يترتب؟ ما راح يرث الحفيد، وإذا أسلم بعد وفاة الجد يرث الحفيد. وفي مثل ذلك يجري استصحاب كفر الأب إلى حين وفاة الجد. لماذا؟ لأن تمام أركان الاستصحاب تامة ولا يضر. وقد تقول ألا يضر بذلك إننا نعلم بأن الأب خالد في اليوم ليس بكافر وإنما هو مسلم، الآن نعلم بأنه مسلم بعد 10 أيام من وفاة الجد. يقول ولا يضر بذلك إننا نعلم بأن الأب لم يعد كافرا فعلا، لأن المهم تواجد الشك، الشك في بقاء كافر في الظرف الذي يراد إجراء الاستصحاب بلحاظه. ما هو هذا الظرف؟ وهو فترة حياة الجد إلى حين وفاته، فيستصحب بقاء الجزء الثاني من الموضوع. الجزء الأول من الموضوع اللي هو وفاة الجد معلومة وجدانا، الجزء الثاني من موضوع الحكم بأرث الحفيد شنو؟ كفر الأب إلى حين وفاة الجد، هذا مشكوك البقاء فنستصحبه، فيستصحب بقاء الجزء الثاني اللي هو كفر الأب من الموضوع، من موضوع الحكم بإرث الحفيد، وهو كفر الأب إلى حين حدوث الجزء الأول وهو موت الجد، فيتم الموضوع موضوع للحكم بإرث الحفيد. وكما قد يجري الاستصحاب على هذا الوجه لإحراز الموضوع بضم الاستصحاب إلى الوجدان، كذلك قد يجري لنفي أحد الجزئين، يعني لنفي كفر الأب. ففي نفس المثال السابق إذا لاحظنا من زاوية أخرى، إذا كان الأب معلوم الإسلام في حياة أبيه، يعني خالد ندري بإسلامه في حياة الجد باكر قبل 10 سنوات، وشك بعد سفره إلى بلاد فيها تيارات إلحادية في كفره عند وفاته، شككنا في كفر خالد الأب عند وفاة الجد باكر، جرى استصحاب إسلام خالد وعدم كفره إلى حين موت الأب، يعني إلى حين موت الجد اللي هو باكر، ونفينا بذلك ننفي الحكم اللي هو إرث الحفيد، والأب هو اللي يرث، ونفينا بذلك إرث الحفيد من الجد، سواء كنا نعلم بكفر الأب بعد وفاة أبي أو لا نعلم. يعني افترض بعد 10 أيام من وفاة الجد علمنا بكفر خالد أو لم نعلم. المطلب الآخر، النقطة الأخرى هنا، هي حالة مجهولي التأريخ. شنو المقصود بحالة مجهولي التأريخ؟ في ضوء ما تقدم يفترض أن موضوع الحكم الشرعي إذا كان مركبا من جزئين كما في مثالنا السابق، موضوع الحكم بإرث الحفيد مركب من جزئين وهو كفر الأب وموت الجد، وأحد الجزئين نعلم بثبوته، ولكن أيضا نعلم بارتفاعه. يعني نعلم أن الأب افترض مثلا كان كافرا، ونعلم بأنه أسلم، ولكن لا ندري بالضبط متى أسلم. والجزء الآخر اللي هو موت الجد، نعلم بعدمه ابتداء، نعلم أن الجد كان حي مو ميت، وبعد ذلك توفي، نعلم بحدوث الوفاة، ولكن لا ندري متى حدثت وفاة الجد. وعلى هذا الأساس ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن موت الجد إذا فرضنا أنه حدث قبل أن يرتفع كفر الآب، يعني قبل أن يسلم الآب، فمعنى ذلك يتحقق موضوع الحكم بإرث الحفيد، لأن هذا الحكم موضوع مؤلف من جزئين، موت الجد زائدا كفر الآب، فإذا اجتمع هذان الجزئان في وقت واحد حينئذ يرث الحفيد. أما إذا فرضنا أن موت الجد حدث بعد ارتفاع كفر الأب، يعني بعد أن أسلم الأب، أسلم الأب خالد، بعدين يلا مات أبوه، يلا مات الجد باكر، فحينئذ الحفيد لا يرث، يعني ينتفي موضوع الحكم بإرث الحفيد، وإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم قهرا. وفي هذه الصورة لو لاحظنا هذين الجزئين اللي هما يكونان موضوع للحكم بإرث الحفيد، إذا لاحظنا الجزء الأول اللي قلنا الجزئين اللي يؤلف للموضوع كفر الأب وموت الجد، إذا لاحظنا كفر الأب نعلم بحدوثه، نعلم بوجوده، ولكن نشك في أنه بقي إلى حين حدوث الجزء الثاني لو ما بقى، لأنه قلنا نعلم بحدوثه ونعلم بارتفاعه، ولكن لا ندري بالضبط متى ارتفع. وفي مثل هذه الصورة يمكن استصحاب بقاءه إلى حين وفاة الجد، لأن أركان الاستصحاب هنا تامة. بالنسبة إلى كفر الأب، كفر خالد، نعلم بأنه كان كافرا، ثم بعد ذلك نشك أن كفره ارتفع قبل وفاة الجد أو لم يرتفع، قبل وفاة باكر أو لم يرتفع، فهنا يوجد علم بالحدوث، يقين بالحدوث، وشك بالبقاء، والقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، ويوجد أثر شرعي مصحح للاستصحاب، فأركان الاستصحاب تامة. يجري الاستصحاب، يجري استصحاب بقاء كفر الأب إلى حين وفاة الجد، لأن تمام الأركان الاستصحاب متوفرة هنا. وبيترتب على ذلك ماذا؟ يترتب على ذلك ثبوت إرث الحفيد، لأنه إذا بقى الأب كافر إلى حين وفاة الجد يكون الكفر حاجب من الإرث، فيرث الحفيد الجد مباشرة. هذا بالنسبة إلى الجزء الأول. ولكن إذا لاحظنا الجزء الثاني اللي هو شنو؟ اللي هو معلوم العدم ابتداء ومعلوم الحدوث انتهاء. يعني إذا لاحظنا موت الجد ندري أن الجد لم يكن ميتا قبل شهر، ولكن ندري أنه مات قبل أسبوع، يعني نعلم بعدمه، عدم الموت، ثم نعلم بحدوثه. طب هنا أيضا هذا الجزء اللي هو جزء آخر من موضوع الاستصحاب، يعني من موضوع إرث الحفيد، نقول يحتمل أن حياة الجد استمرت إلى ماذا؟ إلى حين ارتفاع الجزء الأول، إلى حين ارتفاع كفر الأب وإسلامه، أو قل نعلم بقاء عدم موت الجد إلى حين ارتفاع كفر الأب. يعني نحتمل، نقول من المحتمل أن يكون عدم موت الجد باقيا إلى حين ارتفاع كفر الأب. يعني الجد بقى حي إلى أن أسلم الأب. فماذا نستصحب؟ نستصحب عدم الموت، يعني نستصحب حياة الجد إلى أي حين؟ إلى حين إسلام الأب، يعني إلى حين ارتفاع الجزء الأول اللي هو كفر الأب اللي معناه إسلام الأب. لاحظوا رجاء أنه هنا الاستصحابان متعارضان. ليش؟ لأنه الاستصحاب الأول اللي أجريناه ما هي نتيجته؟ نتيجته يثبت لنا كفر الأب واستمرار كفره إلى حين وفاة الجد، وبالتالي يثبت إرث الحفيد. هذا استصحاب الجزء الأول. أما استصحاب الجزء الثاني فيثبت لنا عدم موت الجد إلى حين إسلام الأب، يعني إلى حين ارتفاع الجزء الأول، ارتفاع الكفر يعني إسلام الأب. إذا ارتفع كفره يسلم. فشنو النتيجة؟ النتيجة أنه الجزء الثاني من موضوع الحكم بإرث الحفيد منتفي. فإذا انتفى ينتفي الحكم بإرث الحفيد. فاستصحاب الجزء الأول ينتج عنه ثبوت إرث الحفيد، واستصحاب الجزء الثاني ينتج عنه نفي إرث الحفيد. وإرث الحفيد لا يترتب كما قلنا على جزء واحد، لأن موضوع مركب من جزئين، أحد الجزئين ينفي من الموضوع، والجزء الثاني أحد الجزئين الجزء الثاني ينفي والجزء الأول يثبت. فالنتيجة هنا الاستصحابان متعارضان، لأنه مفاد كل واحد منهما ونتيجة كل واحد منهما منافية لنتيجة الآخر. وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يجري هذان الاستصحابان معا، لأن جريانهما معا يؤدي إلى التهافت والتنافي. قد تقول نجري أحد الاستصحابين دون الآخر، يعني الاستصحاب الجزء الأول أو الاستصحاب الجزء الثاني، نقول لا مرجحة لأحد الاستصحابين على الآخر، فإجراء أحدهم لابد أن يكون مرجح سبب يجعلنا نرجح هذا على ذلك. ولما لم يكن هناك مرجح لأحدهما على الآخر لا يمكن إجراؤهما معا، لأن نتيجة كل واحد منهما منافية لنتيجة الآخر. فبسبب التنافي والتهافت بينهما، هذا التنافي والتهافت بينهما يؤدي إلى كما قلنا ناشئ من تعارضهما إلى تساقطهما. وبالتالي إذا تساقطا حينئذ لا يترتب عليهما أثار. وهذه الحالة يعبر عنها بحالة مجهولي التأريخ. وحالة مجهولي التأريخ المصنف يذكر لها هنا ثلاث صور. وفي الواقع هذه الصور المذكورة عبر عنها بمجموعها بمجهولي التأريخ ربما تسامحا أو تغليبا، وإلا في بعض هذه الصور كما سنلاحظ أنه في أحدهم يكون التأريخ معلوم وليس مجهول. الصورة الأولى التي يذكرها المصنف يقول أن يكون كل من زمان ارتفاع الجزء الأول اللي هو كفر الأب وزمان حدوث الجزء الثاني اللي هو موت الجد مجهولا، يعني لا ندري الأب متى أسلم وارتفع كفره، ولكن ندري أنه أسلم، لكن شو وقت أسلم؟ قبل ما يموت الجد لو بعد ما يموت الجد؟ والجزء الثاني زمان حدوث اللي هو موت الجد أيضا مجهول، لا ندري هل أن الجد مات قبل أن يرتفع الجزء الأول أو بعد أن ارتفع الجزء الأول. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي الصورة التي يكون فيها زمان ارتفاع الجزء الأول كفر الأب معلوم، ونفترض أن هذا الزمان هو الظهر. أما زمان حدوث الجزء الثاني اللي هو موت الجد مجهولا، ولا ندري هل هو الظهر أو بعد الظهر أو قبل الظهر. الصورة الثالثة أن يكون زمان حدوث الجزء الثاني اللي هو موت الجد معلوما، ندري أن الجد توفي الظهر. أما زمان ارتفاع الجزء الأول كفر الأب فهو مجهول، لا ندري هل أن إسلام الأب وارتفاع كفرة كان قبل الظهر قبل أن يتوفى الجد، أو بعد الظهر بعد وفاة الجد، أو الظهر مقارنا لوفاة الجد. في هذه الصورة الثلاث ما هو الموقف؟ لاحظوا الصورة الثالثة عكس الصورة الثانية. في الصورة الأولى يجري الاستصحابان، وإذا جرى الاستصحابان يحصل التعارض بينهما. كيف يجري الاستصحابان بالصورة الأولى؟ لاحظوا في الصورة الأولى إذا لاحظنا الجزء الأول اللي هو كفر الأب، أركان الاستصحاب تامة فيه. ليش؟ لأنه كفر الأب معلوم الحدوث مشكوك البقاء، هاي الركن الأول بالاستصحاب تام. الركن الثاني تام. الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. احنا شنو جاي نستصحب؟ المستصحب ما هو كفر الأب. الركن الرابع اكو اثر عملي شرعي مصحح للاستصحاب، وهو ارث الحفيد او ارث الاب. فاذا تمام الاركان الاربعة متوفرة في استصحاب الركن الاول. الركن الثاني اللي هو ماذا؟ اللي هو موت الجد، ايضا اركان الاستصحاب تامة فيه، يعني عدم موت الجد بالأحرى، حياة الجد، لأنه حياة الجد معلومة الحدوث. كنا نعلم أن الجد حي، يعني نعلم بعدم موته، ونشك في ارتفاع هذا العدم، يعني نشك في بقاء الحياة. فأيضا أركان الاستصحاب الأول والثاني والثالث والرابع تامة، فيجري الاستصحاب. ومفاد الاستصحاب الأول غير مفاد الاستصحاب الثاني، فحينئذ يتنافيان فيتعارضان فيتساقطان في الصورة الأولى. أما في الصورة الثانية فربما يقال بأن استصحاب الجزء الأول لا يجري. ليش؟ لأن الجزء الأول في الواقع معلوم الارتفاع وليس مشكوكا، يعني نعلم قبل الظهر بأن الجزء الأول موجود، ونعلم بعد الظهر بأن الجزء الأول غير موجود. فإذا كان كذلك كيف يجري استصحابه؟ وعلى هذا الأساس لا يجري استصحاب الجزء الأول، ويجري استصحاب عدم حدوث الجزء الثاني فقط. أبين هذه المسألة، انتبهوا رجاءا. قلنا أن الجزء الأول في الصورة الثانية ما هو؟ كفر الأب. الجزء الثاني موت الجد. لاحظوا الآن لو لاحظنا كفر الأب، كفر الأب نستطيع أن نستصحبه أو لا؟ كفر الأب معلوم، يعني زمان ارتفاع كفر الأب معلوم اللي هو الظهر، ولكن زمان حدوث الجزء الثاني غير معلوم مجهول. طبعا على هذا الأساس نقول كفر الأب لا يمكن أن يجري الاستصحاب فيه. لماذا؟ لأنه في الواقع قبل الظهر نعلم أن الأب كان كافرا، الظهر نعلم أيضا بأن الكفر ارتفع ولا نشك في بقائه أنه أسلم عند الظهر. فإذا الركن الثاني وهو الشك في بقاء الكفر من أركان الاستصحاب، الشك في البقاء غير تام. فإذا لم يتم الركن الثاني لا يجري الاستصحاب. أما بالنسبة لاستصحاب عدم حدوث الجزء الثاني، يعني عدم حدوث موت الجد، يمكن استصحابه أو لا؟ بل يمكن استصحابه. لماذا؟ لأنه نقول يقين لدينا بعدم موت الجد، ثم نشك في بقاء هذا العدم، نشك أنه ارتفع عدم موت الجد، وحينئذ يعني ارتفعت حياته ومات لو لا. فالركن الأول متوفر، اليقين بالحدوث، والركن الثاني الشك في البقاء متوفر، والركن الثالث والرابع متوفران أيضا، فيجري استصحاب الجزء الثاني. هذا في الصورة الثانية. أما في الصورة الثالثة فالأمر بالعكس تماما، يعني يجري استصحاب بقاء الجزء الأول ولا يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الثاني بنفس البيان المتقدم. كيف بنفس البيان المتقدم؟ لاحظوا الجزء الثاني اللي هو شنو؟ اللي هو عدم وفاة الجد. الجزء الثاني حدوثه معلوم، يعني نعلم أن الجد توفي متى؟ الظهر توفي. وعلى هذا الأساس نقول أن الركن الثاني من أركان الاستصحاب وهو الشك بالبقاء غير موجود بالنسبة إلى الجزء الثاني. أما بالنسبة إلى الجزء الأول وهو كفر الأب، فزمان ارتفاعه غير معلوم، هل هو قبل الظهر أو بعد الظهر؟ وعلى هذا الأساس يمكن أن يجري استصحابه. ماذا نقول؟ نقول كفر الأب كان معلوما ونشك في بقائه إلى حين وفاة الجد. الركن الأول متوفر، الركن الثاني متوفر، الثالث أيضا قضية المتيقنة والمشكوكة، المستصحب هو كفر الأب أو قل عدم حدوث إسلامه، وأكو أثر يترتب على ذلك فيجري الاستصحاب. فإذا في الصورة الثالثة يجري استصحاب بقاء الجزء الأول من دون أن يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الثاني بنفس البيان الذي ذكرناه في الصورة الثانية. وهذا يصطلح عليه عند الأصوليين بالقول أن الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ دون معلومه. لاحظوا في الصورة الثانية لأن الجزء الأول معلوم التاريخ كفر الأب اللي هو تاريخ الظهر قلنا، فلم يجري فيه الاستصحاب، وإنما جرى الاستصحاب في الجزء الثاني لأنه مجهول التاريخ. والصورة الثالثة لأن الجزء الثاني معلوم التاريخ لم يجري استصحابه، وإنما جرى استصحاب الجزء الأول لأنه مجهول التاريخ. النقطة الأخيرة في هذا المبحث، سجل البعض اعتراض على البيان السابق وقال أنه في الواقع لا يوجد لدينا في المقام معلوم تاريخ ومجهول تاريخ، أي أن الجزء الأول والجزء الثاني في الصورة الثانية كلاهما مجهول التاريخ، والجزء الأول والجزء الثاني في الصورة الثالثة كلاهما مجهول التاريخ. كيف مجهول التاريخ؟ يقول إذا نسبنا الجزء الأول أو الجزء الثاني إلى الساعات الاعتيادية التي نقول ظهر عصر صبح أو الساعة الواحدة الساعة الثانية عشرة، فحينئذ يكون معلوما. ولكن إذا نسبناه، إذا ما لاحظنا ساعات اليوم الاعتيادية وأوقاته ظهر صبح ليل ضحى عصر مثلا، وإنما لاحظنا الجزء الآخر، يعني هذا الجزء الأول في الصورة الثانية في الصورة الثانية اللي هو كفر الأب الذي قلنا أنه معلوم، قلنا معلوم بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الظهر. يعني الجزء الأول اللي هو كفر الأب ارتفع عند الظهر، لكن لو فأسلم الأب عند الظهر، ولكن هذا إذا قسناه إلى الظهر يصبح معلوما، ولكن إذا قسناه إلى الجزء الثاني، يعني إذا قسنا ارتفاع كفر الأب إلى حدوث موت الجد إلى حدوث الجزء الثاني، نقول هل أن الأب أسلم قبل موت الجد أو بعد موت الجد؟ فماذا يكون زمانه؟ يكون زمان الجزء الأول مجهولان، وكذلك في الصورة الثالثة. يعني إذا قسنا الجزء الثاني يعني حدوث موت الجد إلى الظهر يكون معلوما، نقول الجد توفي الظهر، ولكن إذا قسنا وفاة الجد إلى ارتفاع الجزء الأول إلى ارتفاع كفر الأب فلا يكون معلومان، وإنما يكون مجهولان. وعلى هذا الأساس نقول يمكن جريان الاستصحاب في كل من هذين الجزئين، يمكن جريان الاستصحاب في الجزء الأول وفي الجزء الثاني في الصورة الثانية، ويمكن جريان الاستصحاب في الجزء الثاني وفي الجزء الأول في الصورة الثالثة، فتكون نتيجة الصورة الثانية والصورة الثالثة كنتيجة الصورة الأولى. يعني كما في الصورة الأولى يجري استصحاب الجزئين واستصحاب أحد الجزئين يثبت إرث الحفيد، واستصحاب الجزء الثاني واستصحاب الجزء الآخر عفوا ينفي إرث الحفيد، كذلك أيضا في الصورة الثانية وفي الصورة الثالثة يجري استصحاب الجزئين، ولما كان استصحاب أحد الجزئين يثبت الحكم واستصحاب الجزء الثاني ينفي الحكم ولا مرجح لجريان أحدهما على الآخر، فإذا لما كان متنافيان يتعارضان ويتساقطان بالمعارضة. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة، وهي نقطة مجهولية التأريخ. بقيت نقطة أخيرة في هذا المبحث، وهي ما يعبر عنها بكتب الأصول بتوارد الحالتين، وهذه النقطة بسيطة احنا نقرأها دائما بالفقه. احيانا تفترض حالتان متضادتان، يعني من قبيل الطهارة والحدث، وكل من هاتين الحالتين موضوعا لحكم شرعي، الطهارة موضوع لحكم شرعي والحدث موضوع لحكم شرعي، الطهارة موضوع لجواز الصلاة جواز مس المصحف، والحدث موضوع لحكم شرعي أيضا وهو عدم جواز مس المصحف مس كتابة المصحف، أو الطهارة من الخبث والخبث، طهارة الثوب من الخبث موضوع لجواز الصلاة فيه، والخبث يعني نجاسة الثوب بالخبث بالبول مثلا موضوع لعدم جواز الصلاة فيه لبطلان الصلاة. هذه كل واحدة من الحالتين، الطهارة مضادة للحدث والحدث مضاد للطهارة، الطهارة مضادة للخبث والخبث مضاد للطهارة. خب إذا علم المكلف بالطهارة وشك في طروء الحدث شنو الموقف؟ واضح بنى على الطهارة. شنو يعني بنى على الطهارة؟ استصحب الطهارة، لأن هنا أركان الاستصحاب تامة، يقين بالطهارة وشك في بقائها فيبني على استصحاب الطهارة. وكذلك إذا علم بالحدث وشك في الطهارة، علم أنه محدث وشك متطهر أو غير متطهر، أيضا أركان الاستصحاب الأربعة تامة، يقين بحدوث الحدث وشك في بقائه، والمستصحب هو الحدث واحد، ويوجد أثر شرعي مصحح للاستصحاب فيجري استصحاب الحدث. يعني إذا تيقن الحدث وشك فالطهارة بنى على الحدث. وأما إذا لم يعلم بالمتقدم منهما والمتأخر، ففي هذه الحالة يعني إذا علم بأنه توضأ وأحدث ولكن لا يعلم من هو المتقدم ومن هو المتأخر، هل المتقدم الوضوء أو الحدث، ما هو الموقف؟ هذا الموقف يشبه الموقف الذي تقدم في الصورة الأولى، وهو أن الاستصحاب الحدث يجري واستصحاب الطهارة يجري، شنو النتيجة؟ النتيجة أن استصحاب الحدث ينفي استصحاب الطهارة، واستصحاب الطهارة ينفي استصحاب الحدث. ليش استصحاب الطهارة يجري؟ لأن يوجد يقين بالحدوث وشك بالبقاء، والمستصحاب واحد وأقوى أثر مترتب على الاستصحاب، فأركان الاستصحاب تامة يجري استصحاب الطهارة. وهكذا الحدث أيضا، يقين وشك ومستصحاب واحد وأثر مصحح للاستصحاب، وكل واحد من هذين الاستصحابين في أثره ينفي الآخر فيتعارضان فيتساقطان. ولذلك يقال في مثل هذه الحالة يبني على الحدث. لماذا؟ لأنه لا يتيقن الطهارة. هذا هو تمام الكلام في هذا المبحث. خلينا نقرأ حالة مجهولي التأريخ. وعلى هذا الأساس قد يفترض أن موضوع الحكم الشرعي مركب من جزئين، وأحد الجزئين كفر الأب معلوم الثبوت ابتداء ويعلم بارتفاعه، ولكن لا ندري بالضبط متى ارتفع، متى أسلم الأب. والجزء الآخر اللي هو موت الجد معلوم العدم ابتداء، نعلم بأن الجد كان حي ويعلم بحدوثه، يعلم بحدوث موت الجد، ولكن لا ندري بالضبط متى حدث. وهذا يعني أن هذا الجزء موت الجد إذا كان قد حدث قبل أن يرتفع ذلك الجزء كفر الأب، فقد تحقق موضوع الحكم إرث الحفيد الشرعي لوجود الجزئين معا، يعني موت الجد وكفر الأب اللي هما موضوع للحكم بإرث الحفيد في زمان واحد. وأما إذا كان موت الجد قد حدث بعد ارتفاع الجزء الأول، يعني بعد ارتفاع كفر الأب، يعني معناها الأب أسلم قبل لا يموت الجد، فلا يجدي في تكميل موضوع الحكم بإرث الحفيد، لأنه ما اجتمع موت الأب موت الجد وكفر الأب. وفي هذه الحالة إذا نظرنا إلى الجزء المعلوم الثبوت ابتداء كفر الأب، نجد أن من المحتمل بقاءه إلى حين حدوث الثاني موت الجد، فنستصحب بقاءه إلى ذلك الحين لتمامية أركان الاستصحاب، لأن أركان الاستصحاب الأربعة متواجدة فيه كما بينا. ويترتب على ذلك ثبوت الحكم منه بإرث الحفيد. وإذا نظرنا إلى الجزء الثاني موت الجد المعلوم عدمه ابتداء، لأننا نعلم أن الأب كان حي، نجد أن من المحتمل بقاء عدمه إلى حين ارتفاع الجزء الأول، يعني بقاء عدم موت الجد إلى حين ارتفاع الجزء الأول، إلى حين ارتفاع كفر الأب وإسلامه، فنستصحب عدمه عدم موت الجد إلى ذلك الحين. لأن ليش؟ لأن أركان الاستصحاب الأربعة أيضا متواجدة فيه. ويترتب على ذلك نفي الحكم، نفي إرث الحفيد، فواحد يثبت وواحد ينفي. وهذا الحكم إرث الحفيد لابد أن يتم الجزئان حتى يتم إرث الحفيد، والاستصحابان متعارضان لعدم إمكان جريانهما معا، واحد يثبت واحد ينفي ولا مرجحة. قد تقول لماذا لا يجري أحدهم؟ لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر فيسقطان معا بالتعارض. وتسمى هذه الحالة بحالة مجهولي التأريخ. وحالة مجهولي التأريخ لها ثلاث صور. قلنا أن أطلاق مجهولي التأريخ على كل هذه الصور ربما مبني على التسامح، أو ربما مبني على المعنى الذي بيناه بالأخير، وهو مجهولية التأريخ النسبي لا بالنسبة إلى ساعات الزمان الاعتيادية، وإلا فبعض الحالات معلوم التأريخ. أحداها أن يكون كل من زمان ارتفاع الجزء الأول اللي هو كفر الأب وزمان حدوث الجزء الثاني موت الجد مجهولا. ثانيتها أن يكون زمان ارتفاع الجزء الأول كفر الأب معلوما ولنفرضه الظهر، ولكن زمان حدوث الجزء الثاني موت الجد مجهول ولا يعلم هل هو قبل الظهر أو بعد الظهر. ثالثتها أن يكون زمان حدوث الجزء الثاني موت الجد معلوما ولنفرضه الظهر، ولكن زمان ارتفاع الجزء الأول كفر الأب مجهول ولا يعلم هل هو قبل الظهر أو بعد الظهر. وفي الصورة الأولى لا شك في جريان كل من الاستصحابين المشار إليهما، بمعنى استحقاقه للجريان ووقوع التعارض بينهما كما بينا فيما سبق. وأما في الصورة الثانية فقد يقال بأن استصحاب بقاء الجزء الأول لا يجري، يعني بقاء كفر الأب. ليش؟ لأن بقاءه ليس مشكوكا، لأنه علمنا بإسلامه الظهر، بل هو معلوم قبل الظهر كفر الأب، ومعلوم العدم، الكفر معلوم العدم عند الظهر، فكيف نستصحبه؟ وإنما يجري لأن أركانه مو تامة، الركن الثاني مو تام وهو الشك في البقاء، لأن معلوم العدم، وإنما يجري استصحاب عدم حدوث الجزء الثاني فقط بتمامية أركانه. وحينئذ شو تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أيضا كالنتيجة في الصورة الأولى، يعني لا يرث الحفيد. وينعكس الأمر في الصورة الثالثة، فيجري استصحاب بقاء الجزء الأول، يعني بقاء كفر الأب دون حدوث الجزء الثاني، دون حدوث موت الجد لنفس السبب الذي تقدم في الصورة الثانية، وحينئذ أيضا لا يرث الحفيد. وهذا ما يعبر عنه بأن الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ دون معلومه. وقد اعترض على ذلك بأن معلوم التاريخ إنما، يعني هذا الاعتراض يريد يرجع الصورة الثانية والثالثة كلاهما إلى الأولى مثل الأولى، كله يصير مجهول التاريخ. وقد اعترض على ذلك بأن معلوم التاريخ إنما يكون معلوما حين ننسبه إلى ساعات اليوم الاعتيادية، بالنسبة للظهر مثلا للساعة 1 إلى 12، وأما حين ننسبه إلى الجزء الآخر المجهول التاريخ فيكون أيضا مجهولا، فلا ندري هل هو موجود حينه حين وجود الجزء الآخر أو لا، فيمكن جريان استصحابه إلى حين وجود الجزء الآخر. وهذا ما يعبر عنه بأن الاستصحاب في كل من مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ يجري في نفسه، ويسقط الاستصحابان بالمعارضة كما أوضحنا. ليش؟ لأن ما هو معلوم التاريخ إنما يعلم تاريخه في نفسه بالنسبة إلى ساعات اليوم الاعتيادية، لا بتأريخه النسبي، أي مضافا إلى الآخر، لو ضفنا الآخر يكون مجهول التاريخ، فهما معا مجهولان بلحاظ التأريخ النسبي. لو نخلي عنوان هنا توارد الحالتين، وقد تفترض حالتان متضادتان كل منهما بمفردها موضوع لحكم شرعي، كالطهارة من الحدث والحدث. لاحظوا، الطهارة مضادة للحدث، والطهارة موضوع لحكم شرعي، وهو جواز مس المصحف، والحدث موضوع لحكم شرعي وهو حرمة مس المصحف. أو الطهارة من الخبث والخبث، طهارة ثوبك من البول والخبث نفس البول، يعني تنجس بالبول، طهارته موضوع لصحة الصلاة، و تنجس ثوبك موضوع لبطلان الصلاة. فإذا علم المكلف بإحدى الحالتين الطهارة وشك في طرو الأخرى، شك في طرو الحدث، استصحب الأولى، استصحب الطهارة. وإذا علم بطرو كلتا الحالتين، يعني طرو الطهارة والحدث، ولم يعلم المتقدم والمتأخر منهما، ما يدريش وقت توضى وقت أحدث، تعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب الحدث، هاي الفارزة قبل ما أشيلوها، أو الخبث، لأن قلنا الاستصحاب في الطهارة يجري وفي الحدث يجري، وهذا ينفي وذاك يثبت مثلا، فهما متنافيان فيتعارضان فيتساقطان، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، لأن كل من الحالتين متيقن سابقا ومشكوك بقاء، فأركان الاستصحاب في كل واحدة منهما تامة. ويسمى أمثال ذلك بتوارد الحالتين. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.